الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد.
عبد الله بن محمد المسندي، ومر معنا ترجمة له، وهو أول من جمع المسند مما وراء النهر، وهو من الثقات الأثبات، ومرت معنا ترجمة له. نعم.
قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا في الدرس الماضي تحدثنا عن سند هذا الحديث، ونكمل ما تبقى منه مما يتعلق بالمتن. نعم.
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله.
أمرت أن أقاتل الناس، أمرت، الآمر له هو الله، كما هو متصور في الذهن، ولا عدول عن هذا، لأن الذي يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الله فيما يتعلق بالأحكام الشرعية. ويؤيد ذلك ما جاء عند النسائي كما ثبت عنه: أوحي إلي أن أقاتل الناس. والذي أوحى إليه هو الله عز وجل. أمرت أن أقاتل الناس، هذا الحديث هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وقد رواه غيره كأبي هريرة رضي الله عنه. وإذا ذكرنا في رواية فقد يكون لهذا الحديث أو لهذا الحديث الذي رواه صحابيان أو أكثر، وذلك من باب الاختصار. ففي رواية في صدر الحديث: أقاتل الناس، وفي رواية: نقاتل الناس، بالإفراد وبالجمع. وهذا يدل في رواية الجمع، يدل على أن رواية أمرت أن أقاتل على وجه الإفراد، رواية الجمع تدل على القاعدة التي تقول إن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو موجه لأمته، بدالة رواية الجمع نقاتل، إلا ما خصه الدليل عليه الصلاة والسلام، إن جاء دليل يخصه في أمر من الأمور فذاك، وإلا فالأمر له أمر له ولجميع الأمة. وجاء ذلك في القرآن، يا أيها النبي اتق الله، على صيغة الإفراد اتق الله، ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان بما تعملون. أتى بصيغة الجمع ولم يأتي بصيغة الإفراد كما في أول الآية، إن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء، ولم يقل إذا طلقت، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، بعدها قد فرض الله لكم، ولم يقل قد فرض الله لك. فإذا كما أن هناك دليلا من السنة، كذلك هنا دليل بل أدلة من القرآن على هذه القاعدة. وجاء في رواية لا أزال أقاتل الناس، وكلمة أزال تدل على الاستمرارية، دل على أنه أمر مستمر لا ينتهي إلا بحصول شرطه. شرطه هنا حتى يشهدوا، فهنا تخصيص لهذا الأمر وتقييد له، ولذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس، وفي الرواية الأخرى لا أزال أقاتل الناس، تدل على العموم، لكن ورد ما يخصصه في نفس الدليل حتى يشهدوا. حتى يشهدوا، فالذي يقيد النص أو يخصص النص العام قد يكون بدليل منفصل، وقد يكون بدليل متصل في نفس الدليل كما هنا، وكما في قوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. والأدلة في مثل هذا المعنى كثيرة. وقوله هنا أمرت أن أقاتل الناس، ليس جميع الناس، لأن هناك من الناس من هو أتى بالشرط وهو الإسلام. ولذلك في رواية النسائي أمرت أن أقاتل المشركين، فإذا كلمة الناس هنا المقصود من ذلك المشركون بدلالة هذه الرواية. وليعلم أن هذا الحديث استدل به أبو بكر رضي الله عنه هنا في رواية ويقيم الصلاة والزكاة، هذا الحديث استدل به أبو بكر رضي الله عنه، وسيأتي إن شاء الله تفصيل لذلك أكثر، من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما توفي واستخلف أبو بكر رضي الله عنه صار خليفة للمسلمين، كفر من كفر من العرب وارتد من ارتد، فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. فرضي الله عنه استدل بالرواية الأخرى التي ليست فيها حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. وإلا لو كانت هذه الرواية حاضرة عند أبي بكر أو يعلم بها لاستدل بها على عمر، ولو كانت حاضرة عند عمر رضي الله عنه لما أنكر على أبي بكر. والعجيب في ذلك أن الراوي لها ابن عمر الذي أبوه عمر، فهو في هذه الحال إما أن يكون ابن عمر رضي الله عنهما غير موجود أثناء ما جرى بين أبي بكر وبين عمر، وهذا وإن قيل به، لكن الذي يظهر لي أنه لو لم يكن حاضرا في تلك الساعة فسيعلم بعد ذلك لاحقا، لأن هناك قتالا والقتال ليس في ساعة واحدة. فالذي يظهر من أن ابن عمر رضي الله عنهما نسي هذه الرواية، وهذا إن دل يدل على أن العالم المجتهد الكبير في العلم قد يغيب عنه ما يحفظه، قد يغيب عنه ما يحفظه. وإلا لو كانت حاضرة عند ابن عمر رضي الله عنهما لذكر أبا بكر وعمر بها. ولذا قال بعضهم إن أبا بكر رضي الله عنه استعمل القياس، قاس الزكاة على الصلاة لقوله: ولو قاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة. وهو إن قيل به فالذي يظهر أنه لم يستدل بالقياس فقط، بل استدل بالنص، لأنه قال: إلا بحق الإسلام في الحديث، إلا بحق الإسلام، ومن حقوق الإسلام الزكاة، ومن حقوق الإسلام الزكاة. وليعلم أن من منع الزكاة هم أقروا بالصلاة، هم أقروا بالصلاة، ولم يزالوا باقين على إسلامهم، لكنهم لم يؤدوا الزكاة باعتبار ما قام في أذهانهم من أن الزكاة إنما تسلم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد انتهى وقت إخراجها بوفاته، هكذا ظنوا. استدلالا بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ولذلك قال في الرواية التي ذكرتها: وكفر من كفر وارتد من ارتد. لما لم يقل إنهم معتدون أو بغاة مع إسلامهم؟ لأنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هناك من كفر ورجع إلى عبادة الأوثان، ارتد. وهناك من أنكر رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقر بنبوة مسيلمة، وهناك من أقر بالصلاة وبقي على إسلامه لكنه لم يأتي بالزكاة. ولذلك بعض القبائل أرادت أن تأتي بالصدقة يعني بالزكاة لأبي بكر فرفض رؤساؤهم، فلم يصنف تصنيفا منفردا. لما؟ لأن الصنف العظيم الذي به خطر عظيم كان موجودا، وهم المرتدون الكفار، فدخل هؤلاء تبعا دون أن يفردوا بوصف. وهذا يدل على أن من منع الزكاة يقاتل، وليس المعنى أنه يقتل، ففرق بين المقاتلة وبين القتل. يقاتل حتى يدفع الزكاة كما صنع أبو بكر رضي الله عنه. ولذلك عمر رضي الله عنه أيكون إنكاره على أبي بكر رضي الله عنه في قتال من ارتد؟ ها؟ لا، ما ينكر عليه لأن هؤلاء مرتدون، لكن الإنكار من عمر على أبي بكر وهو إنكار لتبيين الحق ولبيان الحق، إنما هو في هذا الصنف، إنما هو في هذا الصنف. ولذلك لا يتخذ ذريعة كبعض الطوائف الضالة مثل الرافضة، عابوا على أبي بكر وعلى عمر في مثل هذا الأمر. فالجواب هو ما ذكرناه آنفا. إذن قال هنا: أمرت أن أقاتل الناس حتى، هنا تقييد، يشهدوا أن لا إله إلا الله، في رواية حتى يقولوا لا إله إلا الله. ولذلك لو أن شخصا أراد الدخول في الإسلام فلا يلزم حتى يصح إسلامه بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، بل لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله دون كلمة أشهد صح إسلامه، صح إسلامه. حتى يقول، فلا بد من النطق. وهذا يدل على أن الشهادة تتضمن القول، لو أن إنسان أراد أن يشهد مثلا عند القاضي، فهل تصح شهادته بدون أن يتلفظ؟ لا. فدل هنا على أنه لا بد أن يتلفظ بالشهادة حتى يصح إسلامه. ولذلك لو قال أعتقد في قلبي أو أقر في قلبي لم يصح إسلامه. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله. ولذلك كان هو في قلبه يقر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حق، لكنه خشي من العار الذي يلحقه من قومه لو أسلم، فما نفعه ذلك الذي في قلبه. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: قل يا عم قل لا إله إلا الله.
نعم. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
وأن محمدا رسول الله، فلابد أن يقر بالشهادة بالألوهية لله عز وجل، وأن يقر بالشهادة بالرسالة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تكفي هذه عن هذه، فلا بد منهما. ولذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولذا إذا أتتك رواية فيها الاقتصار حتى يقول لا إله إلا الله فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، فالروايات الأخرى تبين أنه لابد من الشهادة بالرسالة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لأنهما متلازمتان. متلازمتان، يعني حتى لو لم تأتي في أحاديث أخرى في غير هذا الحديث، يعني في بابه، يعني في حديث آخر لا يخص هذا الموضوع واقتصر فيه على الشهادة بالألوهية لله عز وجل، ولم تذكر الشهادة بالرسالة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي تدخل لأنها من اللوازم. فكلتاهما متلازمتان. ولو قال قائل: لو قالها الإنسان بمعنى أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة، لكنه جحد وأنكر شيئا من الدين ولم يقر به، أتغنيه هذه المذكورة في الحديث؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن الشهادة لله بالألوهية والشهادة بالرسالة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تستلزم أن يأتي بكل ما يتعلق بها. قد يقول قائل هذا تنظير نريد دليلا، فنقول الدليل عند مسلم: حتى يؤمنوا بي وبما جئت به، حتى يؤمنوا بي وبما جئت به.
ويقيم الصلاة،
ويقيم الصلاة، وهذا يدل على عظم الصلاة، فهي عبادة بدنية. وقارن معها الزكاة لأنها عبادة مالية، ولذلك يأتي الاقتران بين العبادة البدنية والعبادة المالية. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك، الصلاة عبادة بدنية، وانحر عبادة مالية. قل إن صلاتي ونسكي، عليكم السلام،
قل إن صلاتي،
قل إن صلاتي ونسكي الآية. ولأن ولذلك ترون اقترانهما معا كثيرا في كلام الله عز وجل، فلما ذكرنا، وأيضا لأن الصلاة حق للخالق، والزكاة حق للمخلوق، فجمع بين حقه وبين حق المخلوق. وهذا يدل على عظيم مكانة الصلاة والزكاة. حتى إن بعض أهل العلم يرى أن من ترك الزكاة بخلا، لأن من تركها جحودا فقد كفر ولو أداها، لأنه جحد ركنا من أركان الإسلام. لو قال إنها ليست واجبة وسأؤديها فيقال هذا كفر، لكن لو أنه يقول هي ركن لكني لن أؤديها بخلا فهذا على خطر عظيم. بعض أهل العلم يرى أنه كافر حتى لو منعها بخلا، كحال من منعها جحودا. لكن الصواب أنه على خطر عظيم ولا يصل إلى حد الكفر. ولذلك قال عبد الله بن شقيق كما عند الترمذي كما ثبت: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرون من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. ولذلك في الأحاديث الكثيرة ممن لم يؤدي الزكاة من صاحب إبل أو غنم أو مال إذا عذب في الحديث فيورى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار.
ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك،
فإذا فعلوا ذلك، اسم الإشارة يعود إلى ما مضى من الشهادتين ومن إقامة الصلاة وأداء الزكاة. ولرواية مسلم: ويؤمن بي وبما جئت به. ويستلزم من الشهادة أن يكفر بما يعبد من دون الله. ولذلك في حديث أبي مالك عن أبي عند مسلم: من قال لا إله إلا الله، وفي رواية لمسلم أخرى: ووحد الله، دل على أن قول لا إله إلا الله توحيد. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. نعم.
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم.
عصموا مني، عصموا معناها عصموا، ما معناها
حفظوا؟
عصموا يعني منعوا، وجاءت الرواية مصرحة بذلك: فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم. وجاءت رواية: فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم. ولذلك أهل اللغة يقولون التحريم معناه في اللغة المنع، الدليل هنا فقد منعوا. ولذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين لما قال عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، إلى آخر الحديث، قال علي رضي الله عنه: على ماذا أقاتلهم؟ قال: حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم. وهذا يدل على أن المسلم لا يجوز أن يتعرض لماله ولا لدمه ولا حق ولا لحق من حقوقه. نعم. وقد جاء بالإفراد: فمن قالها فقد عصم مني نفسه وماله. رواية الإفراد فيها النفس، وهناك الدم، دل على أن سفك الدماء هو قتل الأنفس.
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام.
إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام. ومن حق الإسلام الزكاة. ولذلك استدل أبو بكر رضي الله عنه في الرواية التي ليست فيها جملة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، استدل بهذه: إلا بحق الإسلام. وحقوق الإسلام كثيرة، وجاءت رواية، لأن هذه رواية تبين الروايات الأخرى: إلا بحقه، إلا بحقه، الضمير يعود إلى ماذا؟ الإسلام، كما هو مبين هنا: إلا بحق الإسلام. وجاءت رواية: إلا بحقها، كلمة لا إله إلا الله، يعني الشهادة إلا بحقها. وهذا يدل على أن من قال لا إله إلا الله ولم يأتي بشروطها ولا بأركانها فإنها لا تنفع، لأن اليهود يقولون لا إله إلا الله، النصارى يقولون لا إله إلا الله، المنافقون يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومع ذلك إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فلا بد مع قول لا إله إلا الله الإتيان بشروطها وأركانها. نعم.
وحسابهم على الله،
وحسابهم على الله يعني أنك مأمور بالأخذ بالظاهر، فمن قال لا إله إلا الله وشهد بأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وأدى الزكاة فهو مسلم ظاهرا، لكن لو كان يفعل تلك الأشياء فهو مسلم ظاهرا، يحرم على المسلمين دمه وماله، لكن لو كان أتى بهذه الأشياء وقلبه مطمئن بالكفر هو كافر، فهنا لا نأخذ إلا بالظاهر. ولذلك قال وحسابهم على الله، يعني أن سرائرهم مردها إلى الله، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عز وجل، عالم الغيب والشهادة، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إيش؟ أي لكن الله عز وجل أطلع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أسمائهم في الجملة، في الجملة. ولذلك وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم وحسابهم على الله. آخر شيء كذا وحسابهم على الله، في صحيح مسلم من حديث جابر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فالمصنف رحمه الله ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما ليبين ما ترجم به، ترجم بماذا؟ بالآية، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، تخلية سبيلهم بما ذكر في هذا الحديث. نعم.
أمرت أن أقاتل الناس، الآن اليهود والنصارى يقولون لا إله إلا الله، يدخلون في المقاتلة؟
نعم. ولذلك اليهود والنصارى يدخلون في ذلك، يقاتلون لدلالة هذا الحديث. ولذلك قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولذلك هو عليه الصلاة والسلام قاتل بعض اليهود وأخرج بعض اليهود من المدينة كما هو معلوم، وسيأتي بيانه إن شاء الله.
باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن لا إله إلا الله، وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. قال: باب من قال إن الإيمان هو العمل.
باب من قال إن الإيمان هو العمل. وفي هذا رد على المرجئة، لأن المرجئة يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، لا يدخلون العمل في الإيمان، فهذا الباب رد عليهم، فلا بد من الإيمان أن يعمل الإنسان وإلا فليس بمؤمن. ولذلك هو عز وجل لما يذكر الإيمان في مواطن كثيرة يذكر العمل الصالح: إلا الذين آمنوا، مع أن العمل داخل في ضمن الإيمان، لأن معتقد أهل السنة والجماعة من أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لكن هنا من باب التنبيه والتأكيد على أهمية العمل. نعم. ولذلك هو رحمه الله استدل بالآيات قبل أن يستدل بالأحاديث، لأن المصدر الأول من مصادر التشريع هو القرآن، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس عند الجمهور، ثم تأتي بعض المصادر مثل المصلحة المرسلة، الاستحسان، سيأتي لها إن شاء الله تعالى حديث إن أتى ما يذكرون بها. نعم.
باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون.
استدل بالدليل الأول: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الباء هنا سببية، أي بسبب ما كنتم تعملون. فجعل العمل سببا في دخول المسلم الجنة. وسيأتي جمع بين هذه الآية وبين الحديث: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فدل هذا على أن العمل مهما كان وعظم لا يمكن أن يكون جزاء للجنة، لعظم الجنة، لكن بفضل منه جعل العمل سببا في دخول الجنة. أما في الحديث فالمقصود من ذلك أن العمل ليس عوضا عن الجنة، لأن الجنة هي سلعة الله، وسلعة الله غالية. فاستدل بهذا الدليل من القرآن، لأن هناك جماعة من المفسرين فسروا العمل هنا في هذه الآية بالإيمان، بما كنتم تعملون، أي بما كنتم تؤمنون. ومما يؤكد هذا أيضا العكس، هنا فسر العمل بالإيمان كما أن الإيمان فسر بالعمل. وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. سبحان الله، نص يأتي بلفظ الإيمان والمقصود العمل، ونص آخر يأتي بنص العمل والمقصود الإيمان. سبحان الله، ما أعظم الوحيين، الكتاب والسنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المتبعين لهما حتى نلقاه.
وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون.
وقال عدة من أهل العلم، يعني جماعة من أهل العلم في الآية، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ماذا قالوا؟
عن لا إله إلا الله.
فهذا قول لبعض أهل العلم، فدل هذا على أنهم سيسألون عن التوحيد، ولا توحيد إلا بإيمان. نعم.
وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون.
لمثل هذا فليعمل العاملون، جاء النص بذكر العمل، فكأنه رحمه الله قاس هذه الآية على الآيتين السابقتين، من أن قوله فليعمل العاملون يعني المقصود من العمل هنا الإيمان. فليعمل العاملون، ولذلك ماذا قال هنا بصيغة الفعل الماضي؟ وقال من القائل؟ وقال إما أن يكون المؤمن الذي في الجنة الذي قال لأصحابه: هل أنتم مطلعون؟ يقول: وإنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت: الله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. إلى أن قال: لمثل هذا فليعمل العاملون، أو أن قوله قال الضمير يعود إلى الله، أي قال الله بعدما ذكر قصة هذا المؤمن مع قرينه: لمثل هذا، أي ما يتعلق بالجنة والنعيم فيها، فليعمل العاملون. أو أن الضمير قال يعود لبعض الملائكة، يعني قال بعض الملائكة: لمثل هذا فليعمل العاملون. وهذا احتمال، وقبله احتمالان، ثلاثة احتمالات، كل احتمال قال به بعض المفسرين في الآية، ولا تناقض ولا تعارض، لأن الاختلاف هنا اختلاف تنوع، ليس اختلاف تضاد. ومن ثم فإنه لا مانع من أن من قال لمثل هذا فليعمل العاملون، من أن الله عز وجل قال ذلك، وكذلك قاله المؤمن، وكذلك قاله بعض الملائكة. نعم. كم بقي؟ ثلاث دقائق. اقرأ الحديث.
قال: حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور.
طيب نكتفي بهذا القدر بما أن الأذان قد قرب، ونشرح هذا الحديث غدا بإذن الله تعالى.